الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الإشكالات التي أثيرت حول الاستدلال بهذا الحديث وهذه الصحيحة. ذكرنا بأن ظاهر سياق الحديث والظاهر العرفي منها أنها في مقام بيان كبرى الاستصحاب وتطبيق هذه الكبرى على المورد، والمورد كان الشك بين الثلاث والأرباع، تطبيق لهذه الكبرى على هذا المورد الذي وقع مورد سؤال السائل الشك بين الثلاث والأرباع، فحكم عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة بالشك في اتيانها، فيجب عليك أن تأتي بركعة حينئذ. هذه هي الصحيحة ومفادها. إلا أنه أثيرت حول هذا الإشكالات. الإشكال الأول ما ذكره الشيخ المحقق الأنصاري رحمه الله من أنه الركعة هذه التي يجب عليه أن يأتي بها إما أن تكون موصولة، وهذا يكون مفاد الاستصحابي، إذا أتيت الركعة موصولة بالثلاث التي علم بإتيانها فيدل الحديث على الاستصحاب، استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة فيجب عليه إتيان هذه الركعة الموصولة. ولكن هذا خلاف ما استقر عليه المذهب من أنه يجب إتيان الركعة الاحتياطية مفصولة. وإن أريد من هذا الحديث الركعة المفصولة لم تكن ركعة موصولة بل مفصولة، والمراد من اليقين اليقين بإبراء ما اشتغلت به الذمة، فيخرج عن قاعدة الاستصحاب رأسا ويدخل تحت قاعدة البناء على اليقين، كما ذكرنا هو الظاهر من صحيح إسحاق بن عمار حيث قال له الإمام ابن على اليقين، هذا قاعدة البناء على اليقين وليس قاعدة الاستصحاب. هذا هو الإشكال الذي أثاره الشيخ الأنصاري. أجيب عن هذا الإشكال بوجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الوالد من أن ظاهر الحديث تطبيق الكبرى على المقام أي الاستصحاب على المورد، الشك بين الثلاث والأربع يجب عليه البقاء على اليقين، أي يقين بعدم إتيان الركعة الرابعة وإتيان ركعة حينئذ. ولهذا ظاهر الحديث إتيان الركعة موصولة. إلا أنه دل دليل من الخارج بل قرائن داخلية تدل على أن هذه الركعة هي موصولة لا أن تكون موصولة، وهذا لا يضر بأصل دلالة الحديث على الاستصحاب. فالحديث دل على الاستصحاب وتطبيق هذا الاستصحاب على المورد، إلا أنه قرينة خارجية أو داخلية دلت على أن هذه الركعة لا بد أن تكون مفصولة لا أن تكون موصولة. هذا هو الجواب الذي ذكره. الأجوبة التي سيأتي ذكرها إن رجع إلى هذا الجواب فهو صحيح، وإلا فلا اعتبار بها كما سيأتي بيانها. الجواب الثاني ما ذكره بعض المحققين من أن الحديث لا إشكال في دلالته على كبرى الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، إلا أنه في التطبيق يحمل على محمل التقية، ولا بأس أن يكون حديث يدل على الكبرى ولكن في مرحلة التطبيق يكون مورد التقية. الفصل بين الكبرى والتطبيق كثير في الروايات، كما في هذا الحديث المعروف أن الإمام الصادق قال للمنصور إن صام سمنا ذاك إلى أمير المسلمين، إن صام سمنا وإن أفطر أفطرنا، فإنه لا إشكال في أنه هنا الكبرى مسلم ولكن في مرحلة التطبيق يجب عليه القضاء حينئذ. هذا واحد. وكذلك ما ورد من تطبيق حديث الرفع في مورد الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، لا ريب ولا إشكال في أن هذا النوع من الحلف لم ينعقد عندنا، أي عند الإمامية، إلا أنه عند العامة ينعقد، فهو باطل عندنا، إلا أن الإمام يطبق حديث الرفع في المقام. حديث الرفع مسلم، ولكن تطبيقه كان على نحو التقية. هذا هم مورد ثاني، وهناك موارد أخرى. فحينئذ التفكيك بين الكبرى والتطبيق واقع بالروايات، ففي المقام أيضا من هذا القبيل كبرى الاستصحاب مسلم لا إشكال فيه، تطبيق هذه الكبرى على المورد كان على نحو التقية، فإنه يجب إتيان هذه الركعة موصولة على نحو التقية. هذا ما ذكره جمع من المحققين. إلا أنه أشكل على هذا الكلام من أن هذا الوجه بعيد عن سياق الحديث الشريف نحمله على التقية، بعيد، إذ أن الحديث فيه من القرائن ما يدل على أن هذه الركعة هي ركعة مفصولة، لا أن تكون ركعة موصولة حتى نحملها على التقية. وذلك أن في الفقرة الأولى أن إذا كان الشك بين الاثنتين والأربع قام وأتى بركعتين فيهما فاتحة الكتاب والتشهد، هذا دليل على أتيان الركعتين مفصولتين، لا أتيان الركعتين موسوم. لم يكن أحد استشكل في أن هذا هو ركعتين موصولتين، بل ركعتين مفصولة، قام وأتى بركعتين فيه تشهد بفاتحة الكتاب وتشهد، هذه قرينة على أن هذا إنما هي ركعة موصولة لا أن تكون موصولة. ثانيا أن في هذا الحديث موجود قام وأتى بركعة، مما يستفاد منه أنه يأتي بركعة مفصولة، قام وأتى بركعة، فحينئذ يستفاد منه أنه قيام خارج عن الثلاث هذا، فيأتي بركعة مفصولة. ثالثا التأكيدات التي وردت في هذا الحديث مذكرناها لا تنقض اليقين بالشك، انقض اليقين بالشك باليقين، لا تخلط أحدهما بالآخر، تأكيدات وتكرار بأساليب مختلفة من التمثيل من غير ذلك، فإن هذا مما يدل على أن هذه أنها ركعة مفصولة لا أن تكون ركعة موصولة. فحينئذ لا حاجة إلى أن نحمل الحديث على التقية إذا كان في البين قرائن تدل على أنه للركعة مفصولة. مضافا إلى ذلك أنه لو حملنا هذا الجزء من الكلام على التقية يلزم التفكيك في بين الفقرات. في السؤال الأول ركعتين قام وأتى بركعتين فيهما تشهد فاتحة الكتاب وتشهد، فإنه دل على أنها تكون مفصولة. في هذه الفقرة نحملها على أن الركعة موصولة يلزم التفكيك بين فقرات هذه الرواية، فلأجل تنظيم هذه الفقرات نقول بأن الركعتين كانت مفصولتين، هناهما أيضا الركعة مفصولة. هذه هي القرائن التي يستفاد منها من أن هذا الحديث فيه ما يدل على أن الكلام مما هو مع أن الركعة هي مفصولة لا أن تكون موصولة. يضاف إلى ذلك أن التأكيد الذي ورد في هذا الحديث مع أن الموضوع مبين عند السائل وغير السائل ارتكازي، الاستصحاب كما تقدم سابقا ارتكازي، لا تنقض اليقين بالشك إنما هو أمر مركوز، فبناء الموضوع مبين والتأكيد على هذا الموضوع المبين مستهجن، إلا أن يكون للتأكيد والتكرار بتلك الأساليب المختلفة ما يستفاد منه شيء آخر، وهو الذي ذكرناه من أن الركعة ركعة مفصولة لا أن تكون ركعة موصولة. هذا هو الجواب عن هذا. إلا أن المحقق الإصفهاني رحمه الله أجاب عن هذا الوجه بأنه هنا عندنا كبرى وعندنا صغرى وتطبيق، إصالة الجد وعدم التقية في الكبرى معارض بإصالة الجد وعدم التقية في الصغرى، كلاهما أصلان لفظيان، إصالة الجد في الكبرى، إصالة الجد في الصغرى والتطبيق. فحينئذ هذان أصلان لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر فيتعارضان ويتساقطان حينئذ. فحينئذ ما عندنا أصل الجد وعدم التقية في الكبرى، ولا عندنا أصل الجد وعدم التقية في التطبيق، فيتعارضان ويتساقطان. هذا من ناحية. ما أن أنه على فرض أنه هنا إذا أجرينا الإصالة التقية أو إصالة التقية في التطبيق، إذا أجرينا التقية في التطبيق يستلزم أنه لا يجري جزما في الكبرى، لا إشكال فيه. لم يستشكل أحد بأن الكبرى كان الإمام في مقام بيان قاعدة كلية وكبرا، وهو عدم نقض اليقين بالشك. وأما إجراؤه في التطبيق لا يكون كذلك أبدا، لا يجري في التطبيق أبدا لعدم الأثر فيه. فإن المكلف يجب عليه أن يأتي بركعة، هذه الركعة إنما تكون موصولة إذا أخذنا بإصالة الجد، وإنما لم تأخذ وسقط إصالة الجد، فلا بد أن نتبين ذلك بدليل آخر. من هنا قال بأنه لا أثر في إجراء التقية وإصالة عدم وصالة الجد في الصغرى، فلا يجري حينئذ. هذا ما ذكره الشيخ محقق الإصفهاني، إلا أن الأمر لا يصل إلى هذه الدرجة بحيث نوقع المعارضة بين إصالة الجد في الكبرى، إصالة الجد في التطبيق، يتساقطان يتعارضان ويتساقطان لعدم وجود مرجح في البين وعدم الاستفادة من إصالة الجد في التطبيق. هذه كلها تطويل لا طائل تحته. بعد ما استفدنا من الحديث قرائن تدل على أن هذه الركعة هي مفصولة، لأن تكون الركعة هي موصولة. كل هذا يأتي فيما إذا لم يكن هناك قرينة في نفس الحديث على أن الركعة ركعة موصولة. أما إذا كان في الحديث ما يدل على أن الركعة الواجبة على هذا المكلف أن تكون الركعة مفصولة، حينئذ لا حاجة إلى هذا القول أبدا. فما ذكره المحققين محققين في المقام من أنه هنا تقية في التطبيق، وإن كانت الكبرى مسلمة لا تجري لا تقية في المقام أبدا، ما ذكره المحقق الإصفهاني في الجواب عن هذا من أنه تعارض بين الأصلين، إصالة الجد في الكبرى، إصالة الجد في التطبيق، ويتساقطان أيضا لا حاجة، إذ أن الظاهر من هذا الحديث بعد تلك القرائن أن الركعة مفصولة لا أن تكون الركعة موصولة. هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني والجواب عنه. الوجه الثاني في دفع الإشكال أن ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أنه هنا الحديث إنما دل على الاستصحاب، ولا إشكال في ذلك، دلالة الحديث على الاستصحاب مسلمة لا إشكال فيها، إلا أن هذا الاستصحاب له إطواق فيه أثران. الأثر الأول إتيان بركعة، الأثر الثاني أن تكون هذا الركعة موصولة وعدم مانعية التشهد والتسليم والتكبير. هذان أثران يترتب على هذا الاستصحاب. إذ لو أتى بهذه الركعة موصولة فمعناه أن هناك مانعية، مانعية التكبير، يزيد تكبيرا في الصلاة يجب بطلان الصلاة، مانعية التشهد أيضا، مانعية التسليم، كل هذه من الموانع التي توجب بطلان الصلاة. فالاستصحاب له إطلاق، ويترتب على هذا الاستصحاب أثران. الأثر الأول هو الإتيان بركعة، الأثر الثاني أن يكون هذه الركعة موصولة وعدم مانعية التسليم والتشهد والتكبير. هذه أثران مترتبان على الاستصحاب. نحن نرفع اليد عن إطلاق الاستصحاب في الأثر الثاني دون الأثر الأول. فدلالة الاستصحاب على إتيان ركعة هذا مسلمة، هذا هو الأثر الأول الذي ترتب عليه. وأما دلالة الاستصحاب الذي هو إطلاقه ليشمل الأثر الثاني أن تكون هذه الركعة موصولة وعدم مانعية التشهد والتسليم والتكبير، نرفع اليد عن هذا لأجل دليل خارجي. هذا ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله. إلا أن الجواب عن هذا أن هذا يرجع إلى الوجه الأول بصيغة أخرى. الوجه الأول قلنا بأن ظاهر الحديث الاستصحاب ولا إشكال فيه، وأنه يدل هذا الاستصحاب بوجوب إتيان ركعة أخرى، لأنه لم يتيقن بالعدم بالركعة الرابعة فيجب عليه ضم ركعة أخرى. لا تنقض اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة بالشك في إتيانها، فيجب عليك إتيان الركعة الرابعة. وأن الحديث يدل على أن هذه الركعة موصولة، إذ لم يكن في البين ما يدل على ذلك. حينئذ إن هناك قرائن ما استفدنا من تلك القرائن على أن هذه الركعة أن تكون مفصولة لا أن تكون موصولة. تلك القرائن إما خارجية وهي الروايات الكثيرة التي دلت على أن هذه الركعة الاحتياطية أو الركعتين الاحتياطيتين لا بد أن تكونا مفصولتين، هذا هي الروايات الخارجية. إجماع العلماء استقرار المذهب على ذلك. والقرائن الداخلية ما ذكرنا آنفا أن القرائن الداخلية الركعتين الاحتياطيتين في الفقرة الأولى استفدناها أن تكون مفصولة، وهذه الفقرة أيضا ركعة رقام وأتى بركعة أيضا استفدناه من لفظ القيام أنها ركعة مفصولة. التكرار الموجود في هذا الحديث والتأكيد على ذلك عدم خلط أحدهما بالآخر لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقض الشك باليقين ونحو ذلك، كلها لأجل بيان هذه الجهة أن تكون الركعة مفصولة لا أن تكون الركعة موصولة، إذ لا حاجة إلى هذا التكرار والتأكيد بالأساليب المختلفة للأمر المركوز حينئذ. هذا هو الأمر الثالث، مضافا إلى أنه لو قلنا بالتفكيك بين فقرات هذه الرواية وقلنا بأن في الركعتين الاحتياطيتين نأتي بهما مفصولتين وفي هذه الفقرة نأتي بالركعة الاحتياطية موصولة، يلزم التفكيك بين فقرات هذه الرواية وهو مستهجن حينئذ. هذه هي القرائن الداخلية التي استفدنا منها أن تكون الركعة مفصولة، فحينئذ لا حاجة لأن نجعل إطلاق للاستصحاب، نأخذ بالإطلاق في أثر واحد ونترك الإطلاق في الأثر الثاني، لا حاجة إلى ذلك، فالأمر واضح من هذه الناحية. استشكل السيد الصدر وغيره على ذلك ولا حاجة إلى ذكر الإشكال بعد وضوح المراد. فما ذكره المحقق محقق الخراساني يرجع إلى الوجه الأول بأسلوب آخر، وهو أن جعل للاستصحاب إطلاق وللإطلاق أثران، والأثر الأول هو أن تكون ركعة، هذه هي الواجبة بمقتضى الاستصحاب، أن تكون أثر الثاني أن تكون ركعة موصولة مفصولة حينئذ أو موصولة وعدم مانعية كذا، هذه نرفع اليد عنها، هذا لا حاجة تطويل لا طائل تحته. الوجه الثالث مما ذكروه في جواب عن الإشكال المتقدم ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن هذا الحديث أيضا إنما يدل على الاستصحاب، هذا لا إشكال فيه، كلهم متفقون على أن الحديث إنما دل على حجية الاستصحاب، وتطبيق هذه الكبرى على المورد ليس أكثر من ذلك، هذا واضح عند الجميع. إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك أن تكون الركعة موصولة باعتبار أن هذه الركعة الموصولة إذا أتينا بها فحينئذ يكون مورد قاعدة البناء على اليقين خرج عن مورد الاستصحاب، فمعناه أن هذا الحديث لو أتينا بالركعة الموصولة معناه يا أيها المكلف لا تنقض اليقين باشتغال ذمتك إلا بالشك، إلا أن تأتي بركعة حينئذ لتفرغ ما اشتغلت ذمتك به. فهذا مفاد قاعدة البناء على اليقين لا مفاد قاعدة الاستصحاب، إذ قاعدة الاستصحاب هو لا تنقض اليقين بالشك، أي أنه استصحب ما كان هناك. فالمقام لو قلنا بأن المراد من الركعة هي الركعة الموصولة فمعناه دخل إلى في قاعدة البناء على اليقين لا أن يدخل في قاعدة الاستصحاب. فمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يكون من؟ أن تكون الركعة مفصولة لا أن تكون الركعة موصولة. هذا هو الذي ذكره المحقق النايني للإصفهاني، إلا أن هذا المقام هذا الجواب أيضا يرجع إلى الوجه الأول، أن ظاهر الحديث أن هناك يقين بعدم إتيان الركعة الرابعة وشك في إتيان في هذه الركعة هل هي رابعة أو هي ثالثة. لا تنقض اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة بالشك في هذه الركعة وتضمها وتصير ركعة الرابعة مشكوكة هذه الركعة، فلا بد أن تأتي بركعة أخرى حتى لا تنقض اليقين بالشك حتى ينطبق عليه هذا. هذا واضح، إلا أن هذه الركعة ظاهر الحديث لو كنا أنها ركعة موصولة لا بد أن يأتي بركعة، فهذه الركعة هي موصولة، إلا أنه مخالفة الركعة الموصولة لما استقر عليه المذهب من أن لا بد أن تكون الركعات الاحتياطية مفصولة لا أن تكون موصولة، فحينئذ لا بد أن نرفع اليد عن هذا بمقتضى هذا الدليل الخارجي. وضممنا إلى هذا الدليل الخارجي ما استفدناه من القرائن الداخلية، إذ نفس الحديث يدل على أن هذا فهذه الركعة هي مفصولة لا أن تكون موصولة. فالكل مجمعون على أن الاستصحاب هو مفاد هذا الحديث لا قاعدة البناء على اليقين، وإنما الكلام في تطبيق الكبرى على الصغرى. إن قلنا بأن في الحديث ما يدل على أن الركعة الاحتياطية مفصولة فلا إشكال فيه، قام وأتى بركعة حينئذ فيها تشهد وتسليم، هذا استفدناه من القرائن الداخلية. إن لم تكن قرينة داخلية في البين كما ذكره السيد الوالي، نرجع إلى القرينة الخارجية من استقرار المذهب على أن هناك ركعة مفصولة لا أن تكون الركعة موصولة. لا حاجة إلى الحملة إلى التقية، لا حاجة إلى أن نقول إطلاق للاستصحاب ونقيد هذا الإطلاق بخصوص فرد واحد، ولا حاجة إلى ما ذكره المحقق، كلها تشير إلى هذا المطلب. من هنا إذا رجعتم إلى كلمات السيد الصدر رحمه الله في المقام ترون أن ما ذكره المحقق النايني يرد عليه بوجوه ثلاثة أو أربعة، كل هذه الوجوه مبنائية، يعني بناء على هذا، هذا شيء باطل هذا شيء صحيح، بناء على هذا مبنائية، تفصيل مبنائي لا رد حقيقة على المحقق. المحقق النايني يرى على مبناه هكذا، ولكننا إذا أرجعناه إلى الوجه الأول لا حاجة إلى ذكر المباني والاستشكال على تلك المباني، وسيأتي إن شاء الله مباني المحقق النايني في المقام وتقدم حين هذا. فما ذكره السيد الصدر في رد المحقق النايني كلها مبنية على المباني، ارجعوا إلى كلامه، والمباني هذه موضوعها موضع آخر، أن بيان هذه المباني مكان آخر، لا حاجة إلى ذكر كلام المحقق السيد الصدر رحمه الله بعد توضيح المراد من كلام المحقق النايني وأنه تطويل لا طائل تحته. هذا كله ما يرجع إلى الإشكال الأول الذي ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله، وعرفتم أن إشكاله غير تام، مجرد أن احتمل أنه يحتمل أن يكون كذلك تلقوا ما بعده بأنه إشكال وأجيب عن هذا الإشكال بهذه الأجوبة المتعددة. وليس هو إشكال أبدا. الإشكال الثاني سيأتي بيانه إن شاء الله.